أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في الدليل من الإجماع. طبعا الكلام في القياس، وتقدم من المصنف أنه يكفينا القطع الحاصل عندنا من تواتر الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بإبطال القياس، ولكن مع ذلك نلاحظ أدلة الأدلة المدعاة على حجية القياس، ونرد تلك الأدلة. فإذا رددنا تلك الأدلة حينئذ يرجع القياس إلى عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن. من تلك الأدلة تقدم من الدليل من الآيات القرآنية والسنة الشريفة. الآن يقول الدليل من الإجماع، وهذا هو أهم دليل، هذا هو أهم دليل اعتمدوا عليه في إثبات حجية القياس. طبعا ما يلاحظ إجمالين إلى أنه من ضعف دليله من الكتاب والسنة عادة يعول على الإجماع، يعني سهلة عند الجماعة رأسا يدعى الإجماع ويخلص من القضية. طبعا تقدم البحث في الإجماع أن مقصودهم من الإجماع هو إما إجماع الأمة أو إجماع الصحابة. حتى على الأقل نقول إجماع الصحابة مقصودهم، خصوصا مقصودهم في هذا الباب هو هذا، كأنه الظاهر أن مقصودهم من الإجماع هو إجماع الصحابة. يعني أجمع الصحابة على حجية القياس. المصنف طبعا يرد ردا على يرد على على هذا الدليل، ولكن الرد في نوع من التطويل عن الحديث عن اجتهادات الصحابة وأنفالهم، وأن هذه الاجتهادات أولا يقول أن الاجتهادات واقع، اجتهاد بالرأي موجود، هذا لا ينكر، معروف من طريقتهم مسألة الاجتهاد بالرأي، ولكن هذا الاجتهاد بالرأي هل على أساس القياس أو ليس كذلك لا بحث آخر. المهم رد المصنف يمكن أن نختصره في ثلاث نقاط ونبينه باختصار، العبارة فيها نوع من التطويل ممكن بين معقلات العبارة. رد المصنف على حجية القياس بدليل الإجماع يرد عليهم بثلاث نقاط. النقطة الأولى أنهم مما لا ينكر أنهم اجتهدوا وعملوا بالرأي، ولكن لا يعلم أن هذا العمل بالرأي هل هو من جهة القياس أو من جهة الاستحسان أو من جهة المصالح المرسلة أو غير ذلك، لأنه وقع عن الاجتهاد بالرأي وقع كثيرا عند الصحابة، وقع عند الصحابة بعض المسائل كانت استحسانية مثل تشريع التكتف في الصلاة إذا صحت الرواية. تشريع التكتف في الصلاة شيء استحسنه الخليفة الثاني من فعل المجوس، عادة المجوس، أو مثل استحسان جمع الناس لصلاة التراويح، أو مشاكل ذلك. حصلت مخالفات حتى للنص بالاجتهاد بالرأي، ولكن ذلك العمل بالرأي مسمين عمل بالرأي، ولكن هل هو على أساس القياس أو على أساس الاستحسان أو على أساس المصالح المرسلة؟ لأنهم في أصول الفقه عند المذاهب الأخرى المصالح المرسلة والاستحسان والقياس وجملة من الأمور، مذهب الصحابي، هذه كلها أمور يعول عليها في طرح حكم الشرع عندهم. اجتهاد بالرأي الحاصل عند الصحابة غير واضح المعالم، بحيث يمكن القول بأن هذا الاجتهاد مبني على القياس. الآن متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا أنهي عليهما وعاقب، هذا على أي شيء؟ على القياس، على الاستحسان، المصالح المرسلة، أو شيء آخر؟ تشريع الجماعة لصلاة التراويح، هذا على أي شيء؟ على أي مبنى؟ فالنتيجة أن الاجتهاد في الرأي موجود، ولكن هذا الاجتهاد الحاصل من الصحابة هل هو على أساس القياس أو على شيء آخر غير القياس؟ هذا غير معلوم. هذا أولا. لماذا؟ لأن القياس إنما صارت معالمه وحدوده واضحة في القرن الثاني والثالث، عندما أسس أبو حنيفة هذا الشيء، وضع له حدود معينة وإطار معينة إلى آخره وضوابط معينة. ففي زمن الصحابة ليس هناك شيء واضح المعالم بحدود معينة حتى يعرف أنه هذا من القياس أو من غير القياس. هذا أولا. ثانيا، حتى لو تنزلنا أنه كان على طبق القياس أو على مبدأ القياس ذلك الاجتهاد بالرأي، إذا قلنا أن الاجتهاد بالرأي كان على طبق القياس، فلا يعلم موافقة الجميع، جميع الصحابة، لهذا الاجتهاد بالرأي. لذلك نرى أن ابن حزم في كتابه إبطال القياس يذكر أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتية عنهم إلا في عدد معين، والكثير من هؤلاء الذين تعرف عنهم الفتية مضلون في الفتية. وعدد قليل من الصحابة مكثرون في الفتية، كثر منهم إصدار الفتية. فلا يعلم موافقة جميع الصحابة حتى ندعي الإجماع. ولا يمكن أن يقال أن سكوت بعض الصحابة عن اجتهاد البعض الآخر يدل على التقرير. هذا فقط يكون في المعصوم وبشروطه، حتى في المعصوم نقول إلى حدود وشروط معينة تقرير المعصوم، لا مطلقا. وقلنا أنه من جملته في باب تقرير المعصوم أنه إذا كان الفعل على مسمع ومرأة منه وكان بإمكان أن يبين ولم يبين، وما كان هناك مانع من البيان، فحينئذ سكوته يدل على الإقرار، أما سكوت الصحابة لا يدل على الإقرار، بل بالعكس من بعض المصادر التاريخية ثبت أن بعض الصحابة كان مداهنا لذلك سكت، وبعض السكوت كان خوفا وتقية، لأن بعض الصحابة ما كان يتحمل أن أحد يعارضه فيه، حامل الدرة بيده ويضرب من يعارضه، لا يتحمل أحد أنه يعارضه، فبعضهم سكت لأجل المداهنة، بعضهم خوفا، بعضهم لا مبالاة قلة الاهتمام، وهكذا الأسباب كثيرة. ومع وجود هذه الأسباب لا يمكن الإطمئنان بالقول أن السكوت يدل على تقرير ذلك الاجتهاد الصادر من الصحابة. بل ربما من المحتمل أيضا أنه أنكر بعض الصحابة ولم يصلنا ذلك الإنكار، وكثيرا من الأمور لم تصلنا، وقعت في ذلك العصر ولم تصلنا، لم تصل كل الأمور بالتفصيل، فربما حصل الإنكار من الصحابة بما يدل قطعا على عدم التقرير ولكن لم يصلنا. فمع وجود هذه الاحتمالات لا يمكن أن يجعل سكوت جملة من الصحابة على اجتهادات البعض لا يمكن اعتباره تقريرا لهؤلاء. فإذا ملخص النقطة الثانية أنه لو تنزلنا أن ذلك الاجتهاد بالرأي الصادر من الصحابة لو كان مبنيا على القياس فلا يعلم موافقة الجميع، فلا يثبت الإجماع. النقطة الثالثة أنه يكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص أو مجموعة معتد بهم في مقام الفتية، ينكرون أو يصدر منهم إنكار لذلك الفعل، وقد صدر مثل هذا الإنكار من ابن عباس وابن مسعود وغيرهم، صدر إنكار، بعضهم دعا إلى المباهلة على أن هذا الاجتهاد ليس من الشرع في شيء، وبعضهم أخذ يخوف بالآخرة وهكذا. ويكفينا نحن ما ورد، بل حتى في الآخر إنه ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذم الاجتهاد بالرأي، كما في قوله لو كان الدين بالرأي لكان المف على باطن الخف أولى من ظاهره. وهذه الرواية موجودة في مصادر أهل السنة. فطبعا لأنهم يقولون أن الإجماع إجماع الجميع، نعم نحن لا نقول بإجماع الجميع، نقول الإجماع إن كان كاشفا عن قول المعصوم فهو معتبر وإن قل المجمعون، ولكن الآخرون لا يقولون بذلك، يقولون الإجماع إجماع الجميع، فإنكار شخص أو أشخاص ممن يعتد بقولهم إنكار هذا يمنع من الإجماع، وقد ثبت من ابن عباس وابن مسعود وغيرهما الإنكار ذلك الاجتهاد بالرأي والتخويف من الله عز وجل والتخويف من عذاب النار والدعوة إلى المباهلة، يعني دعوا الآخرين إلى المباهلة نتيجة الاجتهاد بالرأي. فالإنكار واصلنا عن بعض الصحابة ممن يعتد بقوله، فإذا لا يمكن أن يتحقق دعوى الإجماع في
إثبات حجية القيامة.
الدليل الرابع الدليل من العقل، الدليل من العقل، وملخص دليلهم العقلي في إثبات حجية القياس هو هذا. قالوا أننا نعلم قطعا أن الحوادث التفصيلية الجزئية غير متناهية، حوادث جزئية تفصيلية غير متناهية، ولا يمكن أن يكون في كل حادثة من تلك الحوادث نص، لا يمكن، لأن الحوادث غير متناهية والنصوص متناهية، فلا يمكن أن يكون هناك نص في كل حادثة من تلك الحوادث التفصيلية الجزئية غير متناهية، خصوصا المستجدات التي تستجد مع مرور الأيام ولم تكن موجودة في السابق. فحينئذ كيف نصنع؟ حينئذ قالوا أنه لا بد من الرجوع إلى مرجع يسد تلك الحوادث الجزئية التفصيلية بالحكم الشرعي، تزودنا بالحكم الشرعي، وذلك المرجع ليس إلا القياس. يعني أنه إذا كانت الحوادث التفصيلية غير متناهية، غير متناهية وليست هناك نصوص غير متناهية، فلا بد من أن يكون الرجوع إلى أصل، يكون ذلك الأصل هو الذي يغذي جميع الفروع الجديدة التفصيلية الجزئية بالحكم الشرعي، وذلك الأصل هو القياس. والجواب على ذلك أن الأمر غير منحصر بالقياس، غير منحصر بالقياس، فيمكن أن يكون ذلك الأصل الذي يرجع إليه هو العمومات، والعمومات يمكن ضبطها لأنها متناهية. الحوادث الجزئية التفصيلية غير متناهية صحيح، ولكن العمومات متناهية، والعمومات أصل لتلك الجزئيات، فيمكن كل مجموعة من الجزئيات ترجع إلى أصل من الأصول، يعني إلى عام من العمومات الموجودة في الشريعة. فالعمومات متناهية ومحصورة، يمكن حصرها، ويمكن إرجاع تلك الحوادث الجزئية إلى تلك العمومات. فإذا يمكن، فإذا الأمر غير منحصر بالقياس. إذا غير منحصر لأنه لاحظوا فقط الانحصار هو الذي يفيد حجية القياس في الدليل العقلي، في الدليل العقلي هكذا. قالوا حوادث جزئية غير متناهية والنصوص متناهية، فلا بد من الرجوع إلى أصل، بذلك الأصل يعلم الحكم الشرعي لتلك الحوادث الجزئية، وذلك الأصل ليس إلا القياس. يعني القضية منحصرة في القياس، لذلك قالوا نقول قالوا بأنه هذا الدليل يدل على حجية القياس. طبعا نقول أن الدليل إذا ضعف من جانب أو كانت قضية غير محصورة يبطل ذلك الدليل فلا يدل على حجة القياس. وهنا نقول أن الأمر غير منحصر بالقياس، بل يمكن الرجوع إلى العمومات، فالعمومات تكون هي الأصل التي يرجع عليها في الحوادث الجزئية المتكثرة. فإذا أمكن الرجوع إلى العمومات فالأمر غير منحصر بالقياس، فيبطل هذا الدليل من أساسه. يقول المصنف: الدليل من الإجماع، والإجماع هو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة، والغرض منه إجماع الصحابة. ليش معول عليهم؟ لأنهم يعني يدركون أن إثبات القياس من القرآن والسنة لا يمكن بهذه السهولة، لذلك التمسك بآيات بعيدة المنال عنهم بالنسبة إليهم. فلذلك في حالة ضعف الدليل كتاب السنة يعول على شنو؟ إما على الإجماع أو على الدليل العقلي. ودعوى الإجماع كثرت، دعاوى الإجماع في الشريعة حتى أنه فقدت يعني فقدت اعتبار الإجماع المدعى من قبل جملة من الفقهاء خصوصا الفقهاء العامة. يقول والغرض منه إجماع الصحابة، لأن طبعا الإجماع عندنا غير إجماع عندهم، فالإجماع عندهم إما إجماع الأمة أو على الأقل إجماع الصحابة، والمقصود هنا هو إجماع الصحابة. ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعمل الاجتهاد الجبري وأثروا، صحيح إذا قصدتم اجتهاد بالرأي ما شاء الله عندكم كثير، بل حتى فيما خالف النص، بل حتى حصل الإجماع حصلت القول بالرأي الاجتهاد بالرأي فيما خالف النص تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم، والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم. ولكن كما سبق أن أوضحناه لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم حتى يعلم أن هذا الاجتهاد مبني على القياس، أو ربما يكون اجتهاد مبني على الاستحسان أو شيء آخر. لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المخالف المختلف، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم. أكانت تأويلا للنصوص أو جهلا بها؟ بعضهم ما سامع يقول يا جماعة أحد سامع من النبي صلى الله عليه وآله بأنه نص حول هذا الشيء؟ يقول ما سامع فيجتهد رأيه. لم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم. أكانت تأويلا للنصوص، يعني نص موجود يعني يعتمدوا على النص ولكنه بتأويل، أو لا أصلا ما معتمدين على النص، أو جهلا بها بالنصوص أو استهانة بها، يعني نص غير قابل، هم نص موجود وهم غير قابل للتأويل، فحينئذ ماذا يقال؟ قال استهانة بالنص. ربما كان بعض هذا أو كله من بعضهم، يعني من بعض الصحابة. ربما كل هذه الأمور التي ذكرناها موجودة في بعضهم، وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنوعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث كما سبق بيانه، يعني في أيام أبي حنيفة، تميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. وإلا قبل القرن الثاني لم يكن هناك تمييز، لذلك لم يعرف الاجتهاد كان على أي أساس، فلذلك لا يمكن دعوى أن اجتهاداتهم كانت على أساس القياس. ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله، يعني نفس النص يقر بأنه كان على عهد رسول الله. فمرة يقول الإنسان ينتي يقول لا أصلا ما كان على عهد رسول الله، ما في مشكلة، أو أنه لا في عهد رسول الله نسخ مثلا، لا كان على عهد رسول الله. متعتان كانتا على عهد رسول الله، أنا محرمهما ومعاقب عليهم. ومنها جمعه الناس في صلاة التراويح، هذه قضية استحسانية. ليش الناس كل واحد يصلي بوحدة؟ هذا أجمعوهم. ومنها إلغاء في الآذان حي على خير العمل، يعني كما في بعض الروايات أنه هذا أخاف في أيام جهاد وأخاف يخفض من الجهاد. وإذا قلنا أن صلاة خير العمل قد يتركون الجهاد ويتوجهون إلى الصلاة. تحليلات، يعني تحليلات راقية على كل حال. فهل كان ذلك من القياس أو من الاستحسان المحض؟ طبعا مو معلوم، المعالم ما واضح. لا ينبغي أن يشك أن مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء. وكذلك يعني هذه الاجتهادات التي ذكرناها متعتان والتراويح وحي على خير العمل، يقول قطعا هذان الثلاثة مو من القياس. وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم وعليه، فأين وعليه؟ فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة، حينما قال في كتابه إبطال القياس صفحة 5: ثم حدث القياس في القرن الثاني. شنو ثم حدث؟ يعني ما كان موجود. ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم، لاحظوا، وتبرأوا منه. وقال في كتابه الأحكام جزء السابع صفحة 177 أنه بدعة، قياس بدعة أصلا حكم عليها، أنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. هذا فيها النص مال ابن حزم. يقول المصنف: أما إذا أراد إنكار أفضل اجتهادات بالرأي من بعض الصحابة وهو لا يريد ذلك قطعا، فهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنهم، لأن يعني قطعا مو قصد إنكار الاجتهاد بالرأي، لأن الاجتهاد بالرأي واضح ما موجود عندهم وهم لا ينكروا أصلا. هذا اللطيف أنه لا ينكرون الاجتهاد بالرأي، يقرون بذلك. وقد ذكر الغزالي في كتابه المصطفى كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس. الغزالي في المصطفى هكذا يعني ذكر الكثير الكثير من اجتهادات الصحابة، ماكو دليل على أنها من القياس إلا شنو؟ إلا لأنه لم يرى وجها لتصريحها إلا بالقياس وتعليل الناس. يعني ما كان عند أي دليل على أن هذا الاجتهاد من القياس، إلا أنه شنو؟ قل ما عندي وجه، يعني ما رأيت وجها أو جهة من القياس. فإذا تهم الاجتهادات من بعض الاجتهادات بعضها مو كلها، تهم بعض الاجتهادات على القياس. لماذا؟ لأن لم أرى وجها غير ذلك. هذا ما يثبت شيء، هو ما رأى وجها. طبعا ما الآن يذكر، نعم يذكر، وليس هو منه إلا من باب حسن الظن، يعني ما أراد أن يظن سوءا بالصحابة، راد يحسن الظن بهم، فماذا يصنع؟ يقول استحسان عيب. فقال ما رأيت وجها يعني إلا القياس. وليس هو منهم، إلا من باب حسن الظن، يعني حسن الظن بالصحابة لا أكثر، وإلا قضية ما يمكن قبولها يعني، خصوصا يعني شاهد بالرأي هو الغزال نفسه ذكر موارد عديدة، مع ذلك أنهم يقرون بالشاهد بالرأي، ولكن المشكلة شلون يوجهوه. وأكثرها لا يصح تطبيقها على القياس، هي قطعان الكثير منها ما يمكن، لأنه القياس القياس حتى القياس الباطل، القياس الباطل هو معلوم محدودة شنو، أنه أكو أصل وأكو فرع وأكو علة مشتركة بينهما، كل ما هنالك أن العلة في نظر القايس أن هاي هي العلة، احنا نقول شو مدري قد يكون الا غيرها. فهذا القياس الكثير منها لا يمكن ادراجها في القياس الذي يقولون به بحدوده. وعلى كل حال فالشأن كل الشأن في تحقيق اجماع الامة والصحابة على الاخذ بالقياس، ونحن نمنعه اشد المنع. اما اولا هذا الأجوبة على القول بالقياس على حجية على دليل الإجماع. أما أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداته كانت من نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكس ذلك كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة، ومثلها اجتهاد عثمان في حلق المصاحف ونحو ذلك. يعني أكيدا ما كان، بل من الاستحسان مثل التفسر مثل جماعة التراويح وهذا. وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبني على القياس أو غيره، حتى لو سلمنا أن اجتهاد الرأي كان مبني على القياس، لا يكشف عن موافقة الجميع. كما قال ابن حزم فأنصف: أين وجدتم هذا الإجماع وقد علمتم أن الصحابة ألوف؟ لا تحفظ الفتية منهم عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 130 نفرا، صحابة ألوف مع ذلك الفتية لم تحفظ إلا عن 100 وكسر. منهم 7 مبصرون، هذول 130، و13 نفسا متوسطون، والباقون مقلون جدا. منو بقى تروى عنهم المسألة والمسألتان، حاس المسائل يعني عدا المسائل، حاس المسائل التي تيقن إجماعهم عليها، المسائل التي تيقن إجماعهم عليها مثل يقول الصلوات والصوم رمضان. طبعا وهذا قلنا سابقا ان وجوب الصلاة والصوم هذا ليس من باب الاجماع وانما من ضروريات الدين، فلا يقال عليه اجماع اصطلاحا، لا يسمى بالاجماع. فاين الاجماع على القول بالرأي؟ والغلط الذي نرمي اليه انه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرد محققا لإجماع الأمة أو الصحابة، واتفاق الثلاثة أو العشرة بل العشرين ليس إجماعا مهما كانوا، لأن أنتم تقولون اصطلاحكم إجماع إجماع جميع الصحابة، فإذا 10 و20 100 و200 ما ينفع إلا إجماع الجميع. نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا وسكوتهم إقرار فيتحقق الإجماع، ولكن يجاب عن ذلك إذا سكوت إقرار يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع. لماذا؟ لأنه أو يعني لأن السكوت لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار، أن يكون بمرأة ومسمع ومنه، وأن يكون ليس هناك مانع من أن يبين، وشروط ذكرت في محلها. والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه واحد واحتمال، إذ قد ينشأ من الخوف أو الجبن أو الخجل أو المداهنة أو عدم العناية ببيان الحق أو الجهل بالحكم الشرعي. قد يكون ساكتا، هو ما يعرف القضية شنو، قد ما يعرف ما هو الحق، أو الجهل بالحكم الشرعي، أو وجهه ما هو وجه الحكم الشرعي، أو عدم وصول نبأ الفتية إليهم. ربما بعض الفتاوى لم تصل بعض الصحابة، لذلك لم ينكر وسكت، سكت لأنه لم يسمع بالفتوى، وإلا لو سمع لك لا أنكر. أو عدم وصول نبأ الفتية إليهم، إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم. وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب واحد للسقوط على الحق، ربما هم مداهنة هم خوف، قلت أنا علي من بعد أنا أخطر كذا وأخطر رجعتي أو بيت المال أو بيت. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا، ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة لا تحد ولا تحصر. يعني لم يصل، لماذا لم يصل؟ يعني إذا كان البعض يريد أن يصحح أفعال الأول والثاني والثالث وغيرهم، فإذا هناك منكر يخفون ذلك الإنكار، ما يخلوا يظهر الإنكار حتى ليس طعن على ذلك الصحابي. وأما ثالثا فإن سكوت الباقين غير متكلم، يقول الباقين كلهم سكتوا، لا وبعضهم تكلموا، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية، لأن أنتم إجماعكم إجماع الجميع. إذا شخص ليس له شأن في الفتية يمكن يغض النظر عنه، أما شخص له شأن في الفتية كابن عباس كعبد الله بن مسعود مثلا، فإن سكوت الباقين غير مسلم ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية، إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع. فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟ وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأضرابهما، بل روي ذلك حتى عن عمر بن الخطاب، بل أنه يعني من كثر أنه ورد ذم الرأي نسبت إلى عمر. قوله إياكم أصحاب الرأي، يعني عمر كأنه قال هكذا، إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. لطيف من المصنف تعليق المصنف، يقول وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه على عمر، لماذا؟ لثبوت أنه هو عمر في مقدمة أصحاب أهل الرأي، فكيف يصدر منه قول في أصحاب الرأي ذم أصحاب الرأي؟ هذا أولا. ثانيا، مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عصره، ماذا يقصد؟ يقصد هذا التعبير تعبير مثل تعبير أصحاب الرأي، يعني إياكم أصحاب الرأي، تعبير أصحاب الرأي كأنه غير متعارف في ذلك الزمان، ما كان متعارف. هذا في القرن الثاني والثالث، ربما بعد ذلك صار تعبير أصحاب الرأي وما شابه ذلك. ففي ذلك العصر ما كان متعارف تعبير أصحاب الرأي حتى يعبر ذلك التعبير، فلذلك يستبعد أن هذه النص يكون صادر من عنده. وعلى كل حال، لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد، وهذا قد كان من جماعة كما قلنا، يعني مو بس يعني أنكروا وجاهروا وأفتوا بضد ذلك، بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود ان انتهى الى ذكر المباهله، يعني قال تعالوا نتباهل. النبات اشتاق بالرئيس، يحق لكم او لا يحق لكم؟ دعاهم الى المباهله، الى ان انتهى الى ذكر المباهله والتخويف من الله تعالى. وهل شيء ابلغ في الانكار من هذا؟ فاين الاجماع ونحن يكفينا؟ ماكو اجماع. وين الاجماع اذا كان قضيه بهذا الشكل ونحن يكفينا؟ انكار علي بن ابي طالب عليه السلام وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار في الحديث النبوي المعروف، وانكاره معلوم من طريقته، وقد رووا عنه، هم رووا عنه في كتبهم، وقد رووا عنه قوله لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان. فإذا لا يمكن أن يكون دليل الإجماع هو الدليل، فإذا بطل دليل الإجماع. الدليل من العقل، لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته، يعني بعض أصلا لم يذكر دليل عقلي، لأنه يعني بالعقل كيف يمكن أن بالعقل على حجية القياس، غير أن جملة منهم، لكن بعضهم ذكر هذا المعنى، ذكر له وجوها أحسنها فيما أحسن ما سنذكره، مع أنه من أول استدلالات، يعني أقوى الأدلة هو هذا الدليل، وهذا هو يعني من أضعف الأدلة في الحقيقة. الدليل: إنا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها، ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث لتناهي النصوص، ويستحيل أن يستوعب المتناهي ما لا يتناهى. حوادث غير متناهية، نصوص متناهية ما يمكن. إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لأصالة لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث، لا بد أن نرجع إلى في أصل معين، إلى في شيء معين نرجع إلى، يكون هو يتلافي ذلك النقص في الأحكام، وليس هو إلا قياس. ليس هو إلا قياس يعني قضية منحصرة بالقياس، إذا ما منحصرة يبطل حجة القياس، ولكن مع الانحصار إذا ثبت الانحصار بل يفوت في الحياة. والجواب: صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها، بل يكفي أن تدخل في أحد العمومات، ممكن عمومات، والأمور العامة العمومات يعني محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها. فإذا كان كذلك فلا ينحصر الأمر في القياس، إذا لا ينحصر فبطل دليل العقل، لأن دليل العقل لا ينفع إلا مع الانحصار. إذا القضية مو منحصرة بالقياس يمكن الرجوع للعمومات، فبعد القضية مو منحصرة بالقياس. على أن فيه في هذا الدليل مناقشات أخرى لا حاجة بذكرها، بعد ذلك يتكلم في منصوص العلة وقياس الأولوية، والحمد لله رب العالمين.